أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس عام 2024. يشتمل برنامج الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأها بأهمها. لقمان أحمد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق يقول إن هناك ضرورة ملحة لتضافر الجهود لإنقاذ محتويات مكتبة الإرشيف التي تأوي مواد تجاوز عمرها 80 سنة.
كل منتوج الإذاعة منذ أن تأسست عام 1940 إلى هذه اللحظة.
مصطفى محمد إبراهيم مستشار قوات الدعم السري ينفي احتجازهم لأي من العسكريين أو المدنيين في مباني الإذاعة والتلفزيون.
نحن معتقلاتنا معروفة حتى للجيش السوداني يعلمها جيدا، وليس لنا أي مؤثر في الإذاعة. الإذاعة عبارة عن مبنى.
النازحون في معسكرات النزوح ومراكز اللواء يشتكون من تردي الأوضاع الإنسانية مع دخول شهر رمضان.
كنا عندنا مشكلة كبيرة في المياه، يعني الموية دي كانت فيها مشكلة، لأنه بلان السودان كانت تعهدت لمدة شهر كان بيجي والموية يوميا وكنترات انتهت.
تقود لسان الأمين العام لحركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل يقول إن دكتور جبريل إبراهيم ورث حركة قوية، ولكنه بسبب القرارات الخاطئة لجبريل أفقدت الحركة قوتها.
يعني اللي دخلوا في حملة استنفار من الكنابي من المدن في شرق السودان، عملوا معسكرات محدودة، والعدد الظهر في حفل التخرج ما عدد كبير يغير موازين المعركة.
كانت هذه هي أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، والآن ننتقل إلى التفاصيل. بعد معركة الإذاعة والتلفزيون بين الجيش والدعم السري يوم الثلاثاء واستيلاء الجيش عليها، أبدت قطاعات واسعة من الشعب السوداني تساؤلها حول مصير محتويات إرشيف الإذاعة والتلفزيون. وقال لقمان أحمد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق إن المكتبة الإرشيفية للإذاعة والتلفزيون تأوي كافة منتوج الإذاعة منذ تأسيسها سنة 1940، وأن بعض المحتويات محفوظة في ظروف بيئية غير ملائمة مما يهدد بتلفها. للمزيد حول الموضوع نبقى مع حديث لقمان لجولة السودان اليوم.
تحوي كل منتوج الإذاعة منذ أن تأسست عام 1940 إلى هذه اللحظة، كل الأشرطة سواء كانت المواد الثقافية أو المواد التراثية أو المواد الغذائية موجودة في عمارة كبيرة في الطرف الجنوبي لمبنى الإذاعة. جزء من هذه المواد بدأت أرشفتها رقميا، قام عدد من مهندسي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على رأسهم باشمهندس إبراهيم بعمل كبير في بدء الأرشفة، ولكن أغلب هذه المواد تقبع داخل ذلك المبنى في الطرف الجنوبي للإذاعة، وفي ظروف بيئية غير ملائمة ليست هنالك برودة كافية، وكذلك كثير من هذه المواد طالها الغبار، وجزء قليل منها كان تعرض للحريق، ولكن لم تتأثر المكتبة بصورة كاملة. وبالتالي في مثل هذا الوقت نتمنى أن يكون ذلك المبنى المكتبة الإرشيفية للإذاعة والتلفزيون في الطرف الجنوبي لمبنى الإذاعة أن يكون سالما ولم يتأثر بأي عمليات إطلاق للنار خلال هذه المرحلة، ولا أعتقد أن أي طرف قد يصلها إلا إذا كان هنالك غرض أو هدف لأخذ هذه المواد، وأتمنى أن تكون تلك المواد موجودة في تلك المنطقة، ولكن إن وجدت الآن بهيئتها الكاملة لابد من عمل إسعافي سريع لإعداد تهوية وتبريد كافي لذلك المكان، والإسراع والحرص على حفظ ذلك المخزون الثر والهام في تاريخ السودان. إذا ذهبت إلى الطرف الآخر الجانب مبنى التلفزيون، وهو يقبع في الجانب الشمالي للهيئة مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. هنالك توجد مكتبتان مهمتان. المكتبة الأولى هي مكتبة ما يسمى بالإنتاج السينمائي والإنتاج التلفزيوني منذ تأسيس التلفزيون عام 1962 وحتى الآن. وكما تعلمون التلفزيون بدأ على الهواء ولم يكن هنالك تسجيل في البداية، وربما تلك المرحلة كان هنالك الإنتاج السينمائي الذي بدأ، ثم بعد ذلك جاءت عمليات التسجيل في التلفزيون.
وفي نفس الموضوع أبدأ لقمان أحمد مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق تساؤله حول مصير هذه المحتويات، وناشد بهذا الخصوص كافة الجهود الشعبية منها والرسمية بضرورة الإسراع وإنقاذ هذه المحتويات التي وصفها بالمهمة. وتابع لقمان أحمد في حديثه للجولة:
هو بشكل أهلي هنالك النوايا، أي مواطن سوداني أنا أتأكد أنه الآن هو حريص على هذه المواد، حريص على هذه الذاكرة العظيمة أي إنسان، ولكن مدى قدرة الأشخاص العاديين أنا وأنت وغيرنا في أن نفعل شيء، أعتقد ذلك أمر يحتاج إلى مراجعة ويحتاج إلى تفكير. هذا الأمر يتطلب تضافر جهود بين القدرات الأهلية، المنظمات المعنية بهذا الأمر، وكذلك الحكومة القائمة في السودان الآن. هنالك وزير للثقافة والإعلام، هنالك مدير للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هو موجود الآن، ربما هم الآن يعملون من بورسعيد السودان، ربما هنالك آخرون في الخرطوم أنا لا أعرف، ولكن ينبغي للجميع أن يعي أهمية هذا السؤال الذي طرحته، والتحرك سريعا لإنقاذ هذه المكتبة وصيانتها وكذلك المحافظة عليها. يتم ذلك بجهد شعبي، يتم ذلك بتضافر مع الحكومة. أعتقد أنه ينبغي التفكير في هذا، وينبغي أن يكون هذا من أهم الأولويات، طالما القوات المسلحة السودانية وضعت في أولوياتها تحرير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والآن هي تسيطر على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون كأولوية، ينبغي النظر كذلك في مصير هذه المكتبة وفي مصير هذه المواد التي تحتويها مكتبة الإذاعة والتلفزيون، باعتبار أنها أولوية، والتفكير في كيفية موائمة كل الجهود التي تهدف إلى الحفاظ على هذه المكتبة وصيانتها.
من جهته نفى مستشار قوات الدعم السري مصطفى محمد إبراهيم احتجاز الدعم السري لأي من العسكريين أو المدنيين في مباني الإذاعة والتلفزيون قبل الخروج منها، وذلك عقب تواتر أنباء عن احتجاز قوات الدعم السري لعدد كبير من العسكريين والمدنيين كدروع بشرية في مباني الإذاعة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع مقابلة أجراه الزميل عمر عبدالعزيز مع مصطفى محمد إبراهيم مستشار قوات الدعم السري.
كانت نقابة الصحفيين السودانيين وعدة جهات قد ذكرت إنها عبر روايات متطابقة إن الدعم السريع حول جزء من مباني الإذاعة إلى معتقلات يحتجز فيها مدنيين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وشكرا لكم لإذاعتكم الفتية إذاعة دبنجة. حقيقة كل المزاعم التي أدلت بها نقابة الصحفيين غير صحيحة. نحن معتقلاتنا معروفة حتى للجيش السوداني يعلمها جيدا، وليس لنا أي مؤثر في الإذاعة. الإذاعة عبارة عن مبنى وخرساني مكون من أسمنت وسيخ، وبالنسبة لنا لا يعني شيء أصلا. هذه المزاعم غير صحيحة، ومعتقلاتنا معروفة ومعروفة للجيش السوداني، ومن قبل يعني كم شهر للوراء ضرب هذه المعتقلات، ويعلم أنه فيها فيما في داخلها جيش أسرى للجيش السوداني وضباط للجيش السوداني موجودين في هذه المعتقلات، وضربهم بالطيران وقتل منهم جزء وجرح عدد منهم. لكن في الإذاعة ليس لدينا أي معتقلين في الإذاعة السودانية.
ولكن نقابة الصحفيين قالت إنها تلقت معلومات من مصادر متطابقة أفادت بهذا الشيء، فكيف؟
يا أخي الكريم، كل المعلومات التي يعني يتلقونها هي معلومات غير صحيحة. مبنى الإذاعة هو عبارة عن استديوهات ومكاتب، فكيف يعني ومعظمها مكاتب من الزجاج والأخشاب وخلافه. أنت تعلم جيدا شكل مباني الإذاعات والتلفزيونات حيكون شكله يعني غير مطابق للسجون، وغير مطابق لأنك تحبس فيه شخص يعني. فكيف لنا أن نحبس مثل هؤلاء في أماكن غير آمنة حتى يتعرضون إلى 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 ضرب ويتعرضون وممكن يهربوا يعني؟ فليس هنالك داعي لنا أن نحبس أسرى في الإذاعة يعني.
نعم.
إذن ما هي الفائدة من حبس هؤلاء في الإذاعة يعني؟
نعم، إذن أنت تنفي نفيا قاطعا أن يكون أي جزء من مباني الإذاعة قد تحول إلى معتقل أو احتجز فيه مدنيين أو عسكريين.
أولا نحن ليس لدينا مدنيين محتجزين في سجون الدعم السريع على الإطلاق. ما موجودين بداخل هذه السجون هم عسكريون يتبعون لجهاز الأمن والمخابرات ويتبعون للجيش، وجزء منهم يتبعون للشرطة لأنهم كانوا مشاركين في هذه العمليات. وليس لدينا أي أسير في سجن خلاف السجون التي استلمناها من الجيش نفسه يعني. نحن سجناهم في سجونه التي استلمناها منهم في المواقع العسكرية التي بها سجون، فهم موجودون في هذه السجون يعني.
قال تقود لسان الأمين العام لحركة العدل والمساواة جناح سليمان صندل إنه دكتور جبريل إبراهيم ورث حركة قوية، ولكنه بسبب القرارات الخاطئة لجبريل أفقدت الحركة قوتها. وقال إنه جبريل الآن يسعى لبناء جيش جديد بعد انعقاد مؤتمر الحركة في أديس أبابا، وقلل من حجم القوى التي تتبع لجبريل التي تم تخريجها مؤخرا بكسرة بشرق السودان. وأضاف تقود لسان في هذا الخصوص:
شكرا جزيلا لك أستاذ، والتحية للمستمع. نعم، حركة العدل والمساواة بعد أن عقدت مؤتمر في أديس أبابا وشكلت القيادة الجديدة بعد استبدال القيادة القديمة، لكن الناس اللي تم استبدالهم بحكم وضعيتهم في داخل السودان وبحكم ارتباطهم بالمنظومة العسكرية والمنظومة السياسية المتعلقة بالفلول، وظفوا الأوضاع الموجودة في داخل السودان لإعادة ترتيب أوضاعهم بالشكل الذي يتماشى مع ظروف السودان الحالية. وبالتالي يعني دخلوا في حملة استنفار من الكنابي من المدن في شرق السودان، ويعني عملوا معسكرات محدودة، والعدد الظهر في حفل التخرج ما عدد كبير يغير موازين المعركة، ولكن يبدو أنه دائما دكتور جبريل وتقديراته العسكرية مبنية على الجوانب العاطفية أكثر من المسائل الموضوعية. هو ورث حركة كبيرة جدا في تاريخ الحركة في أعظم أوقاته، ولكن خلال فترة بسيطة جدا الحركة يعني نتيجة لقرارات خاطئة ولتقديرات عسكرية خاطئة يعني أصبحت من الناحية العسكرية يعني أسر بعد عين. الآن حاول بعد ما فقد القيادة وكذلك فقد القوة العسكرية تأسيس قوة جديدة من شرق السودان، والذي شاهدناه في مهرجانات التخرج في كسلة يعني هي قوة محدودة قياسا بموازين القوة على الأرض، وهذه القوة غير مدربة وقوة جديدة يعني عناصر جديدة وليس بعناصر الحركة التاريخية القديمة اللي عندها خبرة طويلة في القتال وممكن يغير موازين المعارك. وبالتالي جبريل وظف الظرف الاستثنائي الموجود في البلد وبدأ يأسس في جيش جديد يستغل ظروف السودان وموارد السودان الحالية. أنا لا أعتقد أن هذه القوة ستغير موازين القوة العسكرية على الأرض.
وحول الواقع الميداني في السودان، قال تقود لسان الأمين العام لحركة العدل والمساواة جناح صندل إنه التقييم الميداني لن يأتي بالسلام، وأن لا انتصار لأي طرف من الأطراف المتحاربة، بل المطلوب الآن أن تكون هناك عملية سياسية شاملة للبحث عن سلام متفاوض عليه. وتابع تقود لسان:
حتى وإن ظهرت بعض الانتصارات هنا وهنالك، وهذه هي طبيعة المعارك، ونحن لدينا تجربة طويلة في هذا الجانب يعني. هذا من جانب. من جانب آخر، أنا أعتقد أنه المشهد السياسي الآن مشهد نوعا ما معقد، ولكن الواضح أنه الإسلاميين والفلول والحركة الإسلامية المسيطرة على القرار في داخل المنظومة العسكرية في السودان هي الآن تقود العمليات العسكرية وهي التي تسيطر على القرار فيما يتعلق بالعمل الميداني. وهذه المجموعات هي مجموعات ملفوظة كلنا نعلم ذلك، ولكن تريد أن تبقى في ساحة بالقوة العسكرية، وهذا مستحيل. يعني أنا حتى ولو حققوا بعض الانتصارات كما شهدنا اليوم نوعا ما في مدرمان، ولكن هذه احتفالات يعني محدودة، وستتغير الموازين يعني في تقديري على حسب معرفتي بقضايا الميدان وكذلك بموازين القوى العسكرية على الأرض. لذلك الوضع الموجود في السودان، التقييم الميداني لا يحقق سلام ولا يحقق انتصار لطرف من الأطراف. المطلوب أن تكون هنالك يعني عملية سياسية شاملة، ناس تحتكم لصوت العقل، وفي نفس الوقت تبحث عن سلام متفاوض عليه وفق الشروط، يعني بدون شروط ووفق يعني معطيات الواقع، وبالتالي يمكن الوصول إلى استقرار والسلام في السودان. إذا أصر الطرف الفلولي على الأرض وقرر أن يستمر في عملية الحرب والقتال، ستفقد المعركة لا شك، مسألة وقت لا أكثر ولا أقل.
طيب يوزو، يعني الإعلان التأسيسي للعدل والمساواة بقيادتها الجديدة في أديس أبابا لم نشهد أي انعطاف كبير من قبل القوات التابعة للعدل والمساواة لصالح هذه المجموعة التي عزل الدكتور جبريل إبراهيم.
أكيد نعم، نحن يعني في ترتيباتنا الميدانية نحن كحركة ما اتخذنا قرار بأنه ننحاز لطرف من أطراف الحرب من الصراع، وترتيباتنا الميدانية ماشية على قدم وساق، قواعدنا العسكرية موجودة، ترتيب المعسكراتنا موجودة، لدينا تنسيق مع القوى المشتركة الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، جزء من قيادتنا موجودة في الفاشر مع هذه القوة، الجزء الآخر في الميادين، وبالتالي نحن ما دخلنا في مرحلة يعني إبراز القوة والاستعداد ل يعني كشف العضلات في هذا الوقت، ولكن كل المطلوب من جانبنا نحن ترتيباتنا الميدانية على المستوى الميداني ماشية بصورة طيبة، وآلياتنا يعني ما شاء الله ماشية بصورة معقولة. نحن لا نهتم كثيرا بالمهرجانات السياسية التي يعني نشاهدها من وقت لآخر من جبريل وأخوانه، ولكن في نهاية المطاف الحركة ستظل هي موجودة وقادرة، ستتعمل ما بقية الحركات التي لم تكن جزءا من عملية الصراع، وتقرر ما إذا كان تدخل في هذه الحلبة أم لا في مرحلة لاحقة.
مع دخول شهر رمضان تزداد احتياجات المواطن وخاصة النازحين في المعسكرات ومراكز الإيواء. جولة السودان اليوم التقت بعدد من النازحين والمواطنين في شرق السودان ودارفور والشمالية للتعرف على قضاياهم واحتياجاتهم مع دخول شهر رمضان. أولا نستمع لجليلة خميس الناشطة النسوية من مركز إيواء إبراهيم محمد في كسلة. أهلا ومرحب بك جليلة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، أنا جليلة خميس كوكو من مركز إبراهيم محمود. كل النازحين واللاجئين ربنا يعودكم إلى دياركم سالمين وغانمين يا رب العالمين. في مركز إيواء إبراهيم محمود الحمد لله منذ دخول رمضان، أنا أشكر أهل كسلة كثير لأنه فيهم الخيرين قدروا يوفروا لنا مستلزمات رمضان من سكر ودقيق ورز وزيت وكركديه وبليلة وبلح. الحياة دي توفرت الحمد لله. كنا عندنا مشكلة كبيرة في المياه، يعني المياه دي كانت فيها مشكلة لأنه بلان سودان كانت تعهدت لمدة شهر كان بيجي والمياه يوميا وكنترات انتهت تاني ما في زول جدد، لكن على الخير جاء أمس مللينا كل الخزانات والبراميل الموجودة، وتعهد إنه لحد نص رمضان هو حيكون ملتزم بالموية يوميا. ونناشد كله فعل الخير إنه يزوروا المراكز يشوفوا حوجة النازحين
خاصة في مسألة الموية دي يعني.
من جهته قال آدم أحمد يوسف القيادي في معسكرات النزوح بنرتتي بولاية وسط دارفور إنه النازحين بيعانوا في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الغذاء والدواء والماء، وطالب المنظمات الإنسانية بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب والمرأة وتوفير لهم وسائل إنتاج تساعدهم على كسب معيشتهم. وللمزيد حول أوضاع النازحين بمعسكرات نرتتي نبقى مع حديث آدم أحمد يوسف.
حقيقة أول نمرة واحد هنا في معسكرات نرتتي نعاني معاناة صعبة شديد تبع الجوع المجاع التكدس السكاني الكبير في دائرة نرتتي، بطالة وقياب فرصة أمل، قلة وضعف مصادر المياه والتلوث الذي يسببه انعدام الدواء مع خروج المراكز عن الخدمة، حالات التغذية وسط الأطفال والنساء والحوامل، ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
من جهتها قالت جليلة مختار من مبادرة الأيام الصحية بالولاية الشمالية إنه رمضان هذا العام على الرغم من استضافة الولاية لأعداد كبيرة من الأسر إلا أن احتياجات رمضان متيسرة إلى حد ما، كما أن الأجواء معتدلة هذا العام. وأضافت جليلة مختار للجولة:
ما شاء الله طبعا الشمالية ما شاء الله يعني من أكثر الولايات السودان ما شاء الله، رمضان طيب جدا هسه كانت يوم الليلة فما شاء الله يعني طبعا التكافل حاجة يعني مشهود فيها طبعا في أهل الولاية الشمالية. يعني ممكن الحاجة الوحيدة اللي أقول لك فيها اختلاف إنه بس الناس خلت بيوتها ورجعت، لكن قربة الأهل أكثر يعني دي واحدة من الميزات القوية يعني إنه الأهل تقربوا المسافات تقربت. يعني يمكن في ناس سنين أو بفترات طويلة مثلا يكونوا تلموا مع بعض لما زي دي، فسبحان الله الظرف ده هم جمعوا مع بعض.
وفي مدن ومناطق ولايات كردفان الثلاثة شكى المواطنين من القطعات المتكررة للتيار الكهربائي وشبكة الاتصالات، وقالوا للجولة إنه القطعات دي فاقمت من معاناتهم خاصة مع دخول شهر رمضان وزيادة احتياجاتهم. وأفاد مواطنون في مروابة بولاية شمال كردفان إنه درجة الحرارة مرتفعة ومع قطعات الكهرباء يفاقم من معاناة المواطن. وفي مدينة النهوض أيضا بولاية غرب كردفان اشتكى سكان المدينة من ارتفاع سعر لوح التلج، حيث وصل سعر اللوح وارد الأبي 20,000 بسوق النهوض، بينما بلغ سعر لوح التلج المحلي ما بين 5,000 إلى 7,000. ويقول المواطنون إنه توقف محطة الكهرباء الحرارية عن العمل بالمدينة بدواعي أمنية، خاصة ومع ارتفاع أسعار المحروقات أثرت القطاعات الضعيفة ومحدودي الدخل. تشهد مدينة بورسودان بشرق السودان أزمة في البنزين، وتجاوز سعر الجالون 6,000، كما ارتفع سعر تعرفة المواصلات الداخلية ل500 جنيه. وأضاف الصحفي عوض حسن كيال للجولة:
أنا مستغرب إنه نحن الزيادات بتاعت البنزين دي تكررت في عهد الحكومة بتاعتنا، مدينة قلنا حكومة مدنية زيادات مستمرة ليومنا هذا لما نتوصل الجالون 6,000 وشوية. بالرغم من المعاناة دي وبالرغم من المواطن بيدعانا كل مرة تزال له التعريبة بتاعت الركاب لحد يعطى وضلت 500 خطوط قصيرة وخطوط طويلة كلها 500 راكب، تمشي ترنتيد 500، تمشي أبحشيش رابونة 500، تمشي كله 600 500، ونحن راضين الكلام ده. ده غير هما كمان بالليل ممكن كمان يستعرض فيك من المغرب يقول لك والله 1,000 جنيه، هتقول شنو دي كلها الناس متحملينها. أرتع عودين نفهم الترمبات دي ليه الجاد متوفر شغالة والبنزين بالذات ما في.
قبل الختام أعزائي المستمعين نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند لهذا اليوم. الحلقة الشريرة: أكثر من 66 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة حصدت مقارنة على منصة إكس تويتر سابقا بمقطعين فيديو. الفيديو الأول مدته دقيقة والثاني مدته 10 دقائق، وبين المقطعين 9 سنوات من الزمن، حيث صور المقطع الأول بتاريخ 28 مارس 2015، بينما صور المقطع الثاني بتاريخ 9 مارس 2024. في مقطع الفيديو الأول بيظهر الرئيس المخلوع عمر البشير القائد العام للقوات المسلحة وهو بخاطب قوات الدعم السريع وبهنية على انتصاره في معركة غوز دونغو، الشهيرة على قوات حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم. وبعد ذلك بتسعة سنوات بيصور المقطع الثاني الدكتور جبريل إبراهيم وزير مالية حكومة الانقلاب وهو بخاتب مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق ياسر العطا ضمن حشد جماهيري في مدينة كسلة احتفالا بتخريج دفعة جديدة من قوات حركة العدل والمساواة واللي تستعد للمشاركة في القتال بجانب الجيش هذه المرة ضد قوات الدعم السريع. في الحالتين الجيش هو من يدفع بقوات موالية له للقتال، وإن اختلفت مواقع القوات الموالية للجيش فبعد ما كان قوات حركة العدل والمساواة هي العدو والدعم السريع هو القوة الصديقة في مقطع الفيديو الأول، تبدل الحال وأصبح قوات الدعم السريع هي العدو وحركة العدل والمساواة هي القوة الصديقة في مقطع الفيديو الثاني. مشاهد سبق أن شاهدناها في حرب سابقة في السودان وليس آخرها الحرب في جنوب السودان والتي ظل الجيش يستخدم فيها ما كان يعرف بالقوة الصديقة ويستميل مجموعات قبلية على حساب الأخرى ثم يغير تحالفه، الأمر الذي قاد في النهاية إلى استمرار الحرب في جنوب السودان لسنوات طويلة وانتهت بانفصال جنوب السودان وتحوله إلى دولة مستقلة. ويعتبر المعلقين على مقطعي الفيديو إن ذلك يؤكد أن السودان ما زال بدور داخل نفس الحلقة الشريرة وأن ذراعة نفس البذور ستقودنا لحصاد نفس المحصول. بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
بهذا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية الجولة لهذا اليوم الثلاثاء، إلى أن نلتقيكم في جولة جديدة. دمتم بخير وعافية.